الكلام ربنا ان شاء الله فيه دراسة الاضطهاد اللي خاصت منه الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أثناء فترة النظام الشيوعي وبالأخص في دولة رومانيا. بيحكي القس ريتشارد وورن براند بيقول انه بعد ما ضم الشيوعيون قادة الكنيسة الى جانبهم باسلوب الخداع اللي ذكرناه المرة الماضية, بيقول بعدها على طول ظهروا على حقيقتهم وابتدى الارهاب واعتقل الالوف واصبح ربح نفس واحدة للمسيح اصبح حلم مخيف. وبيقول انا استبرت هذا بنفسي لاني كنت في السجن مع نفوس ربنا ساعدني ان اربحها, وكان معي في نفس الزنزانة. بيقولوا في مرة كان معاه واحد من اللي هو يعني عرفهم طريق المسيح, كان معاه في السجن, والراجل ده كان رب أسرة لست أولاد غير الزوجة, فلما تركهم وبقى مسجون بقى هما في جوع شديد, وهو في السجن كان وضع احتمال انه جايز ما يشوفش اسرته مرة تانية. فبسبب انه هو اللي عرفه بالمسيح فورم براند فكر انه جايز الراجل نتضايق منه, يعني يقول هو ده اللي جاب لي الألم اللي أنا بعانيه وطعانيه أسرتي. فبقول مرة في الزنزانة بقول له هل أنت يعني متضايق مني إن أنا عرفتك المسيح وده وصلت لهذه النهاية؟ ووصل عائلتك لهذا الشقاء اللي هي فيه؟ فالرجل رد عليه قال له في الحقيقة أنا ما عنديش كلمات أعبر بها عن شكري وامتناني ليك لأنك دعوتني إلى هذا المخلص العجيب, وأنا لا أريد مطلقا أن أنظر إلى الوراء ولا أفكر في أحد من عائلتي ولا أفكر في شيء أبدا, وكفاية علي جدا أن أعرف المسيح. طبعا في الظروف الجديدة دي ما كانش التبشير, فاضطروا هما في الكنيسة السرية يطبعوا لمزات مسيحية ويحطوا في أول صفحة صورة كارل ماركس اللي هو مؤسس الشيوعية, ويكتبوا شوية عناوين عشان الكتب هتمر على الرقيب, والرقيب ده طبعا من ايه؟ من الشيوعيين. يحطوا بعض مقتطفات من أقوال ماركس وعناوين تعجب الشيوعيين, يكتبوا مثلا الدين أفيون الشعوب, وبعض من أقوال لينين وستالين. فكان الرقيب لما يشوف الصفحات الأولى مرضية ليه يعني, فما كانش يتأمل في بقية الكتاب. وهم بعض العشر صفحات الأولى يكتبوا كلام إيه؟ مسيحي. وكانوا الشيوعيين لما يشوفوا الكتاب بعد ما يطبع يتنافسوا على شرائه، لأنهم شايفين عليه إيه العناوين والصور الشيوعية دي. عند صفحة 10 يلاقي الكتاب بيتكلم كله عن الرب يسوع ذو المجد وعن الحياة الروحية، فهم يكونوا وزعوا كتب، وأول ما يكتشف القراء أن دي كتب مسيحية ومطبوعة بخدعة طبعا يدوروا على الإيه البائع ما يلاقوهوش. كانوا عاملين الخطة دي يعني. بيقول كل عيلة تقريبا في رومانيا كان لها واحد منها في السجن، وطبعا واحد في السجن معناها ان تصادر جميع ممتلكاته، يعني لما يخرج ما يلاقيش حاجة، وعيلته محدش يشغلها لان الشغل كله هناك مفيش عمل حرة وعمل حكومية، الشغل كله يعني القوى العاملة دي كلها تبع الدولة. وإذا حد ساعد أسرة إنسان مسيحي مسجون يحاكمه اللي ساعد الأسرة، وهو نفسه يتعرض للإيه للمضايقات والتعذيب أو السجن. فكان الناس من شدة الضيقة يتساءلون إزاي إله المحبة يسمح بانتصار الشر الى هذا الحد. يعني الناس اللي ايمانها ضعيف يقولوا ازاي ربنا ساكت على الاوضاع لغايه هذا الحد. وطبعا ده بيذكرنا انه طبعا يوم الجمعه الكبيره اللي صلب فيه الرب يسوع طبعا ما كانش سهل على التلاميذ انهم يبشروا بالمسيح في اليوم ده، اللي هو نفسه على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني، وشايفينه في صورة الضعف. لكن الحقيقة انه في نفس اليوم ده اللي صليب فيه الرب يسوع عن ضعف قال قد أكمل. ولعازر اللي ذكره القديس لوقا في الاصحاح 16 عانى كثير من البلايا والجروح والمرض والجوع والهجران، محدش جنبه غير الكلاب، لكن معاناته انتهت بانه حملته الملائكه الى حضن ابراهيم بعد ما عاش الالم. بيقول ورم براند كنا نمارس احيانا التبشير في الشوارع لانه اوقات ما كانوش يلاقوا طريقه غير كده، يعني مش كل العمل كان بطريقه سريه، ازاي يبشروا في الشوارع رغم ان دي كانت خطه خطيره جدا. بيقول لان كان في نفوس ما نقدرش نوصلها الا بالطريقه دي، انه 3-4-5 مسيحيين اجتمعوا في زاوية من زوايا الشوارع ويرتلوا، فالناس ايه يروحوا لهم عشان يسمعوا، يروحوا لهم عشان يسمعوا، يلاقوا واحد منهم ابتدى يكلمهم عن المسيح ويكلمهم كلام روحي قبل ما يوصل للبوليس السر يكونوا ايه هربوا وسابوا المكان. بيقولوا في مرة زوجته زوجة ريتشارد وورن براند راحت في مدخل مصنع اسمه ملاكسة، مصنع كبير ببخاريست في العاصمة، واتكلمت أمام ألوف العمال عن الله وعن الخلاص اللي أكمله المسيح بالمجد. بيقولوا في اليوم التالي على طول سمعوا إن ألوف من العديد من العمال اعدموا رميا بالرصاص بسبب انهم عملوا ثورة ضد الشيوعيين بسبب ضعف المرتبات بتاعتهم. وهم قالوا طيب احنا نشكر ربنا ان احنا قبلها بيوم كنا مكلمينهم عن الرب يسوع وادينا لهم الرسالة في اخر لحظة يعني من عمرهم. وفي مرة اثنين منهم من اعضاء الكنيسة السرية راحوا شقوا طريقهم لمقابلة رئيس الوزراء الشيوعي بتاع رومانيا، كان اسمه جيورجيو ديج، جيورجيو على إعلات ماريجيرج يعني، بس هو شيوعي. وعلى مدى الدقائق القليلة اللي كانت فرصة للاثنين دول يقف قدام رئيس الوزراء ويكلموه، بيقول شهدوا عن المسيح ووبخوه انه يسيب خطاياه، يترك خطاياه ويكف عن اضطهاد المسيحيين بالكنيسة. كانت النتيجة ان امر انهم يسجنوا، وبعد سنوات كثيرة الكلمة الحية الفعالة اتت بثمارها، لانه جيورجو ديك ده فيما بعد على سرير المرض اعترف بخطيته تاب وقبل الرب يسوع وبدأ يخدمه وهو مريض. وده كان بسبب ان اثنين ضحوا بحياتهم وكانوا على استعداد انهم يدفعوا ثمن الشهادة للمسيح. بيقول كمان من احدى الوسائل، بيقول دربنا بعض المسيحيين انهم ينضموا للبوليس السري الشيوعي، يعني يتظاهروا انهم شيوعيين وانهم في البوليس السري علشان يكشفوا المؤامرات بتاعت البوليس السري ضد الكنيسة. وطبعا ده ما كانش سهل عليهم، لان حتى قرايبهم ابتدوا يقول عليهم دول ايه، سابوا المسيح وبقوا شيوعيين، لكن هم في الظاهر فقط، انما عملوا كده عشان يساعدوا على نمو الكنيسة المضطهدة. بيقولوا من ضمن، انا لما كنت مسجون في طبيب مسيحي كان عاوز يوصل لمكان وجودي في اي سجن مش عارف لوجود، وزي ما ذكرت حضراتكم كانوا اشاع عنه انه مات او انه هرب من السجن. فالطبيب ده اصبح عضو في البوليس السري علشان ده يديله حرية الدخول في جميع السجون باعتباره طبيب. طبعا اصدقائه نبذوه وقالوا ده بقى خاين، لكن هو عمل كده عشان يتمكن من معرفة مكانه، وفعلا عرف مكانه ووصله للمسيحيين في الغار، اداهم الاخبار عنه وده خلاهم يطالبوا باطلاق سراحه ضمن العفو الشامل اللي صدر سنة 56 بين ايزنهاور وخروشوف زي ما قلت لحضراتكم. وبعض اعضاء الكنيسة السرية كانوا أعضاء في الدوائر الشيوعية العليا برضو بالتظاهر ويبقوا سرا إيمانهم بالمسيح عشان يساعدوا الكنيسة المضطهدة. بيقولوا كتير دول حذرونا ونبهونا إن إحنا نتلافى أخطار كتير، لكن في المقابل بيقول كان في كتير شفناهم زي يهوذا كانوا خائنين للكنيسة، قصوص وخدام للإنجيل موجودين في الكنيسة لكن شغالين مخبرين ضد الكنيسة تحت ضغط الاضطهاد والضرب والتخدير والتهديد ووضع الأسماء في القائمة السوداء. يقول امتلأت السجون في رومانيا وغيرها من البلاد الشيوعية بالمسجونين مش بس برجال الدين، انما كمان كان في فلاحين بسطاء وشبان وشبات شهدوا لإمامهم. وإذا سجنت في سجن شيوعي معناها إنك تعذب، مش مجرد إنه محطوط في مكان محروم من الحركة أو بيأكل أكل وحش أو بيستنشق هواء فاسد أو بيتعرض لبرودة ورطوبة، لكن يتعذب. وبيحكي ان كان فيه راعي كنيسة اسمه فلوريسكو. فلوريسكو ده عذبوه بالمنافس الحديدية المحماة لدرجة الاحمرار وبالسكاكين. ودور الضرب شديد، وبعد ما ضربوه وبقى جسمه فيه جروح كثيرة من الضرب ومن أثر المنافس الحديدية الملتهبة، كانوا موصلين لزنزانته ماسورة وأطلقوا عليه الفئران الجائعة. فالفئران الجائعة لما أطلقت كانت بتنهش في أماكن الجروح في جسمه، فهو علاوة لأنه مجروح كان في حرب لا تهدأ مع الفئران، لأنه إن سكت أو نام الفئران تهاجمه في جسمه. وبعد كده أجبروه على الوقوف أسبوعين ما يتنيش فيهم ركبتي أبدا، عشان يبوح بأسماء ناس تانيين من أعضاء الكنيسة. ورغم كده هو قاوم ورفض. في النهاية جابوا اسمه ألكسندر 14 سنة، وبقى يجلدوا ابنه قدامه بالسياط علشان يعترف ويقول اللي هم عايزين. وقالوا له هنستمر بضرب ابنك لغاية لما تقر باللي احنا بنسألك عليه. فهو وصل وهو شايف ابنه بيتعذب لمرحلة قارب فيها الجنون. وبعد كده قال لابنه يا ألكسندر انا مش قادر استحمل التعذيب اللي بيعذبوك بيه ده، فأنا هقول لهم كل اللي عايزينه. فراح الولد رغم أنه بيجلد جلدات شديدة وقصير قال له يا أبي كده تظلمني أنك تجعل من نفسك أبا خائنا لي للمسيح، أنا مش عايز أبوي يبقى خائن للمسيح. اتحمل مع أن الولد نفسه إيه في وضع يوصى له، اتحمل وإن قتلوني فسأموت وعلى لساني اسم المسيح واسم وطن، يعني انا متمسك بالمسيح ومتمسك بوطن. وفعلا استمروا في جلد الولد لغاية ما مات، ودمه تناثر على زنزانة على حوائط الزنزانة اللي فيها ابوه. والولد مات وهو بيشكر ربنا. لكن فلوريسكو ابوه ما رجعش لحالته الطبيعية بعد اللي شافه، يعني بقى ذهنيا مش سليم. بيقول كانوا يحطوا لهم طبعا القيود الكلبشات اللي في ايديهم دي، يحطوا القيود اذا كانوا في حالة هدوء، القيود اللي على المعصمين ما تأذيهمش، لكن إذا كان في برد وبيرتعشوا من البرد تأذيهم في إيديهم لأن فيها أسنان من جوه كلبشات الحديدية دي. فلما يقول كنا نرتعش من البرد وتعطيه طبعا روسيا، كانت مش بس البرد يأذينا والمسامير اللي من جوه دي في الكلبشات تجرح إيديهم. من ضمن الوسائل الشيطانية للتعذيب اللي عزموا بيها المسيحيين بيقول كان فيه الزنزانات عبارة عن ثلاجات. الزنزانة في ثلاجة فريزر، يعني يدخلوا الواحد مننا الفريزر ويقفلوا عليه الباب في فتحة فيها ازازة الطبيب بيبص من بره منها، طبيب شيوعي طبعا، بيقول لما انتهت درجة البرودة ونتجمد ويلاحظ الطبيب ان احنا بعد لحظات هنموت، يؤمر الحارس ان يطلعنا من الثلاجة، وبعد ما الواحد يطلع يسيبه شوية لغاية لما يدفى شوية يروح مدخله ايه تاني. والآن لما بتذكر الموقف ده بعد ما اطلق يعني صراحة وبقى حر، بيقول ما بقتش قادر ألمس الثلاجة في البيت. من وسائل الأخرى كان يدخلونا الصناديق خشبية أوسع قليلا من حجم الإنسان، يدخل الواحد الثلاجة الصندوق الخشبي ده يبقى واقف فيه ما يقدرش يقعد ولا ينام لأنه ضيق، وكله مغروس فيه عشرات المسامير من كل جهة، فالواحد يبقى واقف وتعب أو حد يرفع ظهره المسامير تغرس في ظهره، حد يتكف جنبه المسامير تتكف جنبه، وهكذا ويوقفونا فيها لساعات طويلة. ما يقدرش الإنسان مهما كان إن هو يقف في وضع يتفادى فيه المسامير دي اللي هتغرس في جسمه. وفي أثناء ذلك وكنا نشوف وجوه المعذبين الشعيين دول تشع بالفرح والبهجة، وكان البعض منهم يقول أنا الشيطان أنا الشيطان، وده بيقول كان بيذكرني بالقول القديس بولس لما قال مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية. فعلا وفعلا اتأكدنا ان الشيطان اللي كان بيلهمهم بهذه الوسائل العجيبة. ومرة انا سألت المعذبين انتوا ما فيش في قلوبكم شفا ابدا؟ فيقول كانوا يجاوبونا بالكلمات بتاعت لينين. لينين كان يقول لما تكسر بيضة لابد ان القشرة بتاعتها عشان تكسر بيضة عشان تعملها عيكة يعني تستفيد بيها، لابد ان القشرة تتكسر، يعني لابد ان في ايه خسارة يعني، ولما تقطع خشبة لابد ان المنشار هينطر شوية نشارة، شو ممكن اتقطع الخشب من غير الفاقد ده؟ فبيقول كان دي اجابتهم. فقلت له لكن انت مش بتقطع خشبه بتتكسر بيضه، ده انت بتعذب انسان له احساس. بيقول لكن بلغ بيهم القساوه انهم يبصوا الانسان كانه حته خشب. وفعلا اذا كان انسان فقد ايمانه وبقى خلاص مش مقتنع ان في ثواب او عقاب وان ربنا يعني هيجازي الضار كبره او الخاطئ حسب خطيته او الشرير حسب شره، خلاص ايه بيعمل اللي هو عايزه من غير ايه واجع ولا رادع من ضميره. بقول مرة سمعنا واحد من المعذبين قال أشكر الله الذي لا أؤمن به إني عشت إلى الآن عشان أعبر عن كل الشر والحقد اللي في قلبي نحو المؤمنين بالمسيح، لأن الشيوعية دمرت كل شعور إنساني فيهم. وبقول لما لاحظت إن مفيش للمسيح والمجد مكان أبدا في قلوبهم، بقول انا صممت كمان اني ما خليش للشيطان اي مكان في قلبي. من ضمن وسائل التعذيب بقول كانوا يجيبوا بعض المسيحيين يربطوهم الى الصلبان، يعملوا صلبان خشبية زي صليب الرب يسوع، يربطوهم في الصلبان 4 ايام وليالي ما يتحركوش ولا ياكلوا شرب. وبعد كده الصلبان اللي كانت رأسية يحطوه على الأرض ويجيبوا بقية المساجين يرغموهم انهم يقضوا حاجة الطبيعة فوق أجساد وعيون ووجوه المطلوبين دول. وبعد كده بعد ما يتلطخوا وتوسخوا بهذا يرفعوا الصلبان ثاني ولهم شوفوا المسيح بتاعكم، شوفوا جميل ازاي، شوفوا ريحته سمائية وحلوة ازاي. وبيقول في احدى المرات اكبره كاهن ارثوذكسي انه نفايات الانسان البول والبراز يصلي عليهم قداس ويناول منهم بقية المساجين. وبعد ما عذبوا هذا الكاهن دول بقى مجنون وكان في سجن اسمه سجن بتسكي. طبعا كانوا داخل السجن، طبعا السجن له قوانين، من ضمن القوانين طبعا بالبديهة انه محدش في السجن يكلم التاني عن المسيح ابدا، ما يكلمش مسجون زيه. فاي واحد يخالف قوانين السجن كان يضرب 25 جلدة. ففي اسيس كان اسمه ميلان هايمو قيس نتصور مثلا ان في ميكروفون جوه السجن يقول فلان الفلاني يجي ياخد 25 جلده، هم مش عارفين اسامي المسجونين من كثرتهم. فبيقول كنا نشوف قس ميلان ده، طبعا اللي بيسمع اسمه عارف ان هم مش عارفينه فما يخرجش. ففي مرات كثيره كنا نشوف القسيس ميلان ده هو اللي يطلع رغم انه نودي على اسم غيره وياخد هو 25 جلدة ويرجع. ومش بس اكتسب احترام المسجونين عشان تصرفه ده يعني، انما كمان اكتسب احترامهم للمسيح اللي هو بيعمل كده عشان. في كان شابة صغيرة في الكنيسة السرية اكتشف البوليس السري انها بتوزع بشاير سرا وتعلم الصغيرين عن المسيح زي تعمل لهم مدارس احد، فقرروا انهم يعتقلوها. وبعد ما اثروا قرار اعتقالها قالوا ما نقبضش عليها دلوقتي، نستنى شوية. استنوا لغاية ما عملوا تحريات وعرفوا اليوم اللي هي هتزاف فيه الى زوجها عروسة، وفي المكان اللي هي قاعدة على يمين عريسها في يوم الاكليل يعني اليوم الفرح بتاعها، هزموا على البيت وفتحوا الباب بعنف وحطوا القيود والسلاسل في معصميها. فهي باست القيود وقالت انا اشكر عريس السماوي لاجل هذه الجوهرة اللي قدمها لي في يوم زفافي، وحسبني اهلا ان اتألم من اجله. شدوها بعنف اخرجوها سايبين اهلها بيبكوا والعريس بيبكي ومتألم. ولانهم ليه بيبكوا؟ لانه كانوا عارفين ايه مصير الفتيات المسيحيات داخل السجن في ايدي الحراس الشيوعيين. بعد 5 سنوات اطلق سراحها، بل شفناها امرأة محطمة كثيرة القلب عمرها 30 سنة اكثر من عمرها الحقيقي.
من ضمن وسائل التعظيم قلت الحضرات عنها وسيلة مع غسيل المخ. ايه غسيل المخ ده؟ ممكن بعض يسمعه اذا هولندا عملوا له غسيل مخ ما عرفوش ايه يعني غسيل المخ. وبيقول العذاب بتاع غسيل المخ ده كان اصعب علينا من العذاب الجسدي. 17 ساعة في اليوم كل 24 ساعة منهم 17 ساعة يسمعوا اذاعة داخل السجن. الشيوعية حسنة المسيحية غاشة، الشيوعية حسنة المسيحية غاشة، استسلم استسلم، لم يعد أحد يحبكم، لم يعد أحد يحبكم، استسلم استسلم، الشيوعية حسنة المسيحية غاشة. 17 ساعة لمدة عدة شهور. يقول احنا كنا نقاوم غسيل المخ ده ازاي؟ يقول اذا حبيت المسيح، اذا اختبرت محبة المسيح بالمجد زي ما حبيته مريم امه وكانت ترضعه وتحمله في حضنها تقدر تقاوم هذا النوع من العذاب. اذا حبيت المسيح زي ما عروسة بتحب عريسها تقدر تقاوم هذا النوع من التعذيب. وبيقول الله مش هيحاسبنا بمقدار ما تحملنا لأجله، بل هيحاسبنا بمقدار ما أحببناه به. ممكن واحد يكون احتمل كتير لكنه ايه؟ متذمر، مش بيحتمل عن حب. استمر التعذيب والقسوة بلا توقف. ويشوفوني لما أفقد الوعي وأبقى في حالة من الأعياء مش قادر فيها أتكلم ولا أقول أي حاجة، يرجعوني للزنزانة أرقد فيها نص ميت مفيش حد يعتني بي في أسمائها الفترة دي. لما أستعيد قليلا من القوة يبتدي يتعاملوا معايا إيه من جديد. دول كتير كانوا يموتوا بسبب هذا النوع من التعذيب، يعذبوه وما يتعب خالص يرموه ويجيبوه تاني. عذاب جسدي وعذاب نفسي. بقول لكن انا معرفش ازاي كانت قوتي ترجع لي كل مره، ازاي انا ما متش في السجن خلال هذه السنوات العديده. زي ما عرفنا هو سجن المره الاولى 8 سنوات ونص والمره الثانيه 5.5. بقول خلال تلك السنوات كسروا لي 4 فقرات في العمود الفقري الظهري وقطعوا من جسمي لحم بالسكينة في 12 فتحة وفتحوا بكي النار 18 فتحة في جسمي. بقول فيما بعد لما الأطباء في أوسلو شافوا الجروح بتاعتي ديت بعد ما كانت اندملت وجروح السل الرئوي اللي اصبت بيه في السجن من الجروح الدية اللي ما بدون تطهير وبدون تغذية وبدون علاج، صرحوا ان وجودي حي ده في حد ذاته معجزة كاملة من الله. وقول فعلا انا مقتنع بكده لان كان المفروض ان اكون في عداد الاموات منذ سنوات، لكن إلهنا هو إله المعجزات. يحطوا في رجلين الواحد سلسلة وزنها 50 راكي وهو وفيه السلسلة الثقيلة دي يعذبوه بالمنفاس الحديدي المحمر على النار. أوقات يحطوا معالق ملح ويكبسوها في حلقه بعنف ويمنع عنه المية بعديها ويمنع عنه الأكل ويبقى بيعاني من الجوع ومن البرد ومن الألم اللي في حلقه.
سنة 56 اللي هو بعد الفترة الأولى اللي سجن فيها اللي كانت 8 سنوات ونص أطلق سراحه، فبيقول أنا كنت فاقد جزء كبير من وزني وكثير من الجروح رغم انها اندمرت لكن أثرها باين في جسمي، كنت أتذكر أنهم يضربوني يركلوني يعني بالحذاء وحشية، يستهزوا بي يدوعوني يضغطوا علي ويستوجبوني يهددوني. وسبب إفراجهم عني أنهم كانوا لا يزالون يتلقون احتجاجات من الغرب ومن السفارات المسيحية في الخارج لاحتفاظهم به داخل السجن، زي ما قلت لحضراتكم هو يمثل مجلس الكنائس العالمي رومانيا وكان كنيسة النرويج. بل سمحوا لي بعد ما أطلق صراحة أن يرجع لعمله الأول كراعي وكنيسة رسمية لمدة أسبوع واحد. ليه لمدة أسبوع واحد وبعد كده ما سمحولوش؟ بقول وعصت في الأسبوع ده مرتين وبعد كده قالوا له ممنوع الوعص. بقول أنا كنت في العظة بتكلم ببساطة وبقول مثلا بصبركم تقتنون أنفسكم، وأما الصبر فليكن له عمل تام. فهم طبعا بيخلوا جواسيس بيستصحني، فقالوا انت بتقول الناس اصبروا، يعني عايز تقول اصبروا لغاية ما الامريكان يجوا ويحلوا محل الايه الشيوعية. وانا ما قلتش كده لكن معنى كلامك كده. مثلا كان في العظة يقول يا جماعة احنا بنتألم يجب نحتمل وعجلة الزمن تتغير، يعني في العشاء يحل البكاء في الصباح. قالوا انت بتقول عجلة الزمن تتغير، يعني الثورة الشيوعية ايه الزمن إيه؟ وانا ما قلتش كده يقول لك معنى كلامك كده. وبذلك انهوا خدمته كراعي كنيسة وقالوا له طردوه بقى، واعتقدوا بعد كده ان هو هيفتح ولا يعود الى خدمته السرية. ولكن انا رجعت خدمتي في الكنيسة السرية وعائلتي ايدتني في ذلك، وبقيت اتنقل زي شبح في الظلام في الخدمة السرية دي، حامل في جسدي اثار الغرور مبرهنا على صدق رسالتي عن وحشية وشر الالحاد، مشجعا النفوس الضعيفة والخائرة ان تثق في الله. يقول انا دورت شبكة سرية من المبشرين ساعدوا بعضهم بعض في نشر الانجيل تحت بصر الشيوعيين، وزي ما الشيطان اعمى بصائرهم انهم يشوفوا الله واعمال الله، ربنا اعمى بصائرهم انهم يشوفوا اللي بيخدموا بالمسيح رغم اللي قدام عينهم. ظلوا مهتمين بالتحري عني ويسألوا عن نشاطاتي وأماكن وجودي لغاية لما وصلتهم معلومات مهمة، فقبضوا علي وسجنوني للمرة الثانية. السجن الثاني كان أسوأ من الأول لأن حالتي الصحية كانت سائد جدا وتدهورت. استمرينا العمل السري للكنيسة السرية داخل السجون الشيوعية. كان اللي يضبط داخل السجن بيكلم مسجون تاني عن المسيح يتضرب، ويتضرب ضرب ايه وحشي. فالبعض مننا قالوا ما يجراش نكرز بالمسيح ونتضرب، فكنا احنا مبسوطين بالضرب لانه ده ثمن الكرازة، محدش منعنا ان احنا نتكلم مع المسجونين، وهم كانوا مبسوطين انهم بيضربونا. بيقول منظر تكرر مرارا لا اذكر عددها، انه احد الاخوة المسيحيين كرز داخل السجن للمسيح، اقتحم احد الحراس المكان فجأة يعيد يتكلم عن المسيح، فيروح يشده بوحشية ويجرجروا في الطرقة وينزلوا تحت بعض ضرب كثير لا نهاية له يرجعوا ايه الزنزانة. ودي كانت زنزانات جماعية يعني مش مسكون فيها لوحده وفي جسمه قدمات وجروح ودماء ويرموه على أرضية السجن. والراجل ده مرة شفته بعد اللي عملوه فيه أول ما رجع وابتدى يلتقط أنفاسه ويصلح هندامه وكان شكله اتلخبط قال اللي بيسمعوه قال أنا وقفت عند نقطة إيه في الكلام عشان يواصل إيه الخدمة والكرار وتابع أقواله عن رسالة المسيح. بقول مش بس القدام يعني أو الرعاة اللي كانوا بيكرزوا داخل السجن ده كنا نشوف فلاحين بسطاء وناس عاديين مش متعلمين لكن روح الله كان بيلهمهم إنهم يكرزوا داخل السجن وكانت تاني كلام من جوه قلبهم كان بيأثر في السامعين. برضو كان الحراس يخطفوهم يضربوهم حتى يقاربوا الموت. في السجن مدينة معغرلة كان في واحد اسمه جيريكو صدر عليه الحكم بالضرب حتى الموت يعني قال ده يتضرب يعني وسيلة التعذيب والضرب لغاية ما يموت بس يضرب ضرب بطيء يعني يضربوه ويسيبوه دقائق ويضربوه تاني. طبعا الضرب البطيء كان يخلي التعذيب ايه الجسد والنفس اطول. يضربوه على قدمه من تحت قدمه عريان طبعا على اسفل قدمه بقضيب من مطاط شديد كاوتش قاسي ويسيبوه دقائق ويضربوه تاني ضرب يسيبوه دقائق ويضربوه على الخفتين. بعد كده اداله الطبيب حقنة مقوية عشان ما يموتش عشان يعيش اطول فيتعذب اكتر. وبعد ما اداله حقنة مقوية اداله طعام عشان يقويه برضه ياكل مش عشان ياكل انما عشان يقدر ايه يستحمل تعذيب اكتر. وكان لهم يضربوا في جيريكو ده لغاية لما مات. كان المعذب اللي بيضربه اسمه ريك واحد من اعضاء اللجنة المركزية العليا للحكم الشيوعي. هو بيعذبه يقول يا جيريكو انت عارف اني انا الله انا ليا قوة وسيطرة عليك ان احييك او اقتلك. انا الله اللي في السماء مش هينفعك ومش هيقدر يحييك او ينقذك مني. كل شيء متوقف علي انا ان اقتلك او اخليك تعيش. بهذه الطريقه كان بيتهكم عليه. جيريكو جاوبه جواب هادي قال يا مستر ريك اللي بتقوله ده كلام مهم جدا وكمان كلام عميق. انت بتقول اني انا الله وفعلا انت حقا اله. الشرنقة هي حقا فراشة اذا نمت نمو طبيعي بتتحول من شرنقة يعني دودة جوه ده لفراشة جميلة. وانت فعلا مخلوق عشان تبقى اله وشريك للطبيعة الالهية بس ما خلقتش لتكون معذبا قتالا بل لتكون مشابها لله لانك مخلوق على صورة الله في البر وقداسة الحق. وفعلا الرب يسوع في حديثه مع اليهود قال أليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم آلهة وبنوا علي كلكم. بيقول كثير من المضطهدين وجيريكو بيقول لريك زي شاول الطرسوسي كانوا زيك وفي لحظة اكتشفوا انه مخجل جدا للانسان ان يقترف مثل هذه المذابح. وواجب انه يعمل امور اكثر وتحولوا وبقوا شركاء الطبيعه الالهيه. صدقني يا مستر ريك ان دعوتك الحقيقيه هي ان تكون الها تشبه الله وليس معذبا. طبعا وقتها ريك ما عجبوش الكلام وما اداش اي اهتمام، لكن زي ما شاور الطرسوسي ما اداش اي اهتمام اثناء اضطهاد استفانوس ورغم وكرره بقتله، بيقول انا فيما بعد علمت من ريك نفسه ان الكلمات عملت في قلبه فيما بعد، وتاب ريك وبقى مسيحي وعزت. بيقول من الدروس العظيمة اللي اختبرناها اثناء ما كنا نشعر بالتعذيب، صحيح شعرين بالتعذيب الواقع على الجسد، ولكن كنا نشعر ان ارواحنا بعيد ومنفصلة عن الجسد وارواحنا مسبية في المجد ونشعر بحضور المسيح لو المجد معنا. كانوا يدون شريحة واحدة من الخبز كل اسبوع وشربة كل يوم شربة مقرفة، وحتى شرايح الخبز دي كنا كل أسبوع الأسبوع العاشر نطلع العشور، يعني 9 أسابيع ونيجي في الأسبوع العاشر نقوم دي عشورنا ويدوها الواحد أضعف منهم من المسؤولين معاه. في واحد من المسجونين بيقول انا شفته كان صدر عليه حكم الاعدام وقبل ما يعدموه سمحوا له انه يقابل زوجته، ان زوجته تشوفه يعني. فلما حضر زوجته كلمها قال لها لابد ان تعرفي اني ساموت سريعا وانا احب هؤلاء الذين يقتلونني لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وقلبتي الأخيرة إليك وإلى باقي أقربائي أن تحبوهم أنتم أيضا، لا تكن هناك أي مرارة في نفوسكم من جهتهم لأنهم قتلوا الذين تحبونه اللي هو أنا، وسوف نلتقي في السماء. بل أثرت هذه الكلمات كلمات المحبة طبعا دي درجة عالية، إن واحد صحيح بيتعذب لكن زي الرب يسوع يقول يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، متألم وبيموت لكنه لا يحسد على اللي بيعذبه. الكلمات دي أثرت في ضابط البوليس السري اللي حضر المناقشة بين الراجل ومراته، وفيما بعد أخبر وورم براند بالقصة في السجن لأنه بقى مسيحي بعد ما كان ضابط في البوليس السري. بيقول في سجن تيرجواو كنا كان مسجون شاب صغير جدا اسمه باتشي فيسي عنده 18 سنة، وبسبب التعذيب أصيب بالسل. أما سمعت أسرته بعثوله طرد، وبيقول ورم برانت أنا معرفش إزاي الطرد ده وصل السجن من 100 حقنة ستريبتومايسين اللي هو العلاج يعني. بيقول 100 حقنة دي لو هو أخذهم كانوا هينقلوه يعني من عداد الأموات للأحياء. الضابط السياسي للسجن لما استلم الطرد بعت جاب شيفيسي ووراه الطرد، قال له آدي الدواء اللي أسرتك بعته لك عشان يمكن بيه إنقاذ حياتك، وإنت لا تزال في مقتبل العمر وأنا مش عايزك تموت في السجن، فساعدني عشان يمكنني أن أساعدك. قال له إيه أساعدك؟ بتشفيتي بيقول للضابط إيه يعني المساعدة اللي أساعدها لك؟ قال له تديني معلومات عن المسجونين اللي معاك، شغاله مخبر يعني، تديني إخباريات عنه عشان أبرر موقفي قدام رؤسائي ليه اديتك طرد الحقن؟ فرد عليه قال له انا لا اريد ان ابقى على قيد الحياة، انا اخجل لما ابص في المراية واشوف وجهي وجه خائن للمسجونين اللي معايا. بص صفحه وقال له حسنا انا مبسوط، وانا كنت متوقع منك هذه الاجابة وهذه الشهامة، لكن انا هطلب منك طلب تاني، اقترح عليك اقتراح اخر. انت مش عايز تبقى خاين لاخواتك اللي ما عملولكش اي اذيه؟ طب في بعض المخبرين معاك بقوا المسؤولين معاك بقوا مخبرين لينا وبيجيبولنا اخبار اول باول عن كلماتك وتصرفاتك، وبكده بيسيئوا اليك. احنا عايزينك زي ما هما بيخبروا عنك انت تخبر عنهم، زي ما هما ضدك انت تشتغل ضدهم، ودول بيأذوك. دول احنا ما بنثقش فيهم لانهم بوشين، فاحنا عايزينك تتجسس عليهم، وهم دول بيسببوا لك الضرر. زي ما هما بيتجسسوا عليك تجسس انت عليهم وفين اخبارهم. بس جاوبوا الشاب 18 سنة ده، قال له انا تلميذ المسيح، المسيح علمنا ان احنا نحب حتى اعدائنا. صحيح اللي بيخونونا بيتجسسوا علينا بيتسببونا ضرر بليغ، لكن انا لا اجازي الشر بالشر وأدي معلومات بالضغط. صحيح أنا أبت ليهم والجهل والشر اللي هم فيه، لكن أنا لا أريد أن أدخل في علاقة مع الشيوعيين اللي اشتغل مخبر. يعني رجع من المناقشة ومات في نفس الزنزانة اللي كان فيها ريتشارد فون براند، وبيشوفه بيموت وهو يمجد الرب، وانتصرت المحبة حتى على الرغبة في الحياة. عشان كده هو بيقول أنا لا أشعر أني ضيعت جزء من عمري في السجن 14 سنة، ما أشعرش أني ضيعت هباء، لأني أنا نفسي بين الناس الضعفاء والمحتقرين داخل السجن كان لي امتياز الوجود مع القديسين الأفاضل وأبطال الإيمان اللي كانوا بيذكروني بأبطال إيمان القرون الأولى للكنيسة. كنت بشوفهم يذهبون إلى الموت فرحين، جمالهم الروحي لا يمكن وصفه. الحوادث اللي أذكرها مش استثنائية، لأن الأمور الغير طبيعية لتفوق الطبيعة بقت أمور طبيعية في حياة المسيحيين المتألمين المضطهدين من أعضاء الكنيسة السرية. أنا قبل السجن كنت بحب المسيح، لكن داخل السجن رأيت عروس المسيح المتألمة اللي هي الكنيسة وحبيتها بنفس القدر اللي حبيت فيه به المسيح قبل السجن. بعد كده بيشرح اللي حصل لزوجته. وطبعا لما خطفوني المرة الثانية وسجنوني كانوا سايبين مراتي وابني، لكن بعد سنوات عديدة عرفت انها في السجن. وبيقول كان النساء والشباب في السجن يتألموا اكثر من الرجال، فكانوا الفتيات يضربوهم على رؤوسهم، الحراس يضربوهم على رؤوسهم، غير الاستهزاء والقضاء في المعاملة والكلام القبيح. وكان يجبرنا على العمل الشاق في أشغال شاقة، يعني مثلا يكونوا بيعملوا قضاء أو ترعة يشغلهم فيها، وعليهم مراقبات من النساء العاهرات اللي دخلوا الشيوعية. فكان المراقبات العاهرات دول يتفننوا في تعذيب المسيحيات. بقول مراتي اكلت العشب زي الفيران من الجوع، وبعض السيدات عرفت انهم اكلوا الحيات والفيران، وكانت تسليه الحراس اللي بيحرسوا السيدات المسجونات يوم الحد يظهر يوم الحد استمر يوم العطله يعني من الشغل، انهم يرموا النساء في نهر الدانوب ويطلعوهم من الميه عشان يشوفوا اجسامهم المبلله بالميه، وبعد ما يطلعوهم يرموهم تاني ويشدوهم. كان لعبه بتاع الحراس يعني التسليه. طبعا انا محبوس ومراتي لما اخذوها السجن بقى ابني نهائي يجوب الشوارع. بقول ابني من طفولته كان متدين، لكن لما حلم في سن 9 سنوات من ابيه ومن امه مر بأزمة انه كان يشعر بالمرارة الشديدة نفسيا ويتساءل عن جدوى التدين. ولد صغير 9 سنين، لأن المشكلات اللي عاشها شبه متشرد كانت أكبر من سنه، وكان عليه إن هو يكتسب عيشه لنفسه. في سيدتين كانوا بيساعدوا ابن نهاية، عارفيني وعارفين أمه وإحنا اتنين محبوسين، استدعوا السيدتين وضربوهما بعنف لغاية ما أصبحتا مشلولتين. بيقولوا النهارده بقالهم 15 سنة على الحادثة دي ولازالوا في الشلل. سيدة أخرى خاطرت بحياتها وأخذت وبيتها وقالت ربي مع أولادي، فجنوها 8 سنوات بتهمة إنها بتساعد عائلات المسيحيين. وفي سنوات السجن قلقوا أسنانها كلها وكسروا عظامها، وهي أخرى بأنها تبقى مشلولة بقية حياتها. في سن 11 يعني بعد 2 سنين ابتدى ابني نهاية يكتسب عايشه كعامل منتظم، يعني لقى شغله يعني، لكن الألم اللي كان بيعاني منه خلاه متردد في إيمانه. والحدث بعد 2 سنين من سجن أمه أنه سمحوا له أن يزورها في السجن، فراح للسجن الشيوعي وشافها من وراء القضبان الحديدية. بقول شفتها في صورة رفعة نحيلة ايديها خشنة لابسة زي السجينات البالي، وبصعوبة استطعت ان اميزها ان دي ماما. بقول بتكلم معايا قالت يا نهاية امن بالرب يسوع. لما سمع الحارس منها العبارة دي في غضب ووحشية دفعوها بعيد عن ابنها واخرجوها من قدامه ودخلوها الايه الزنزانة. فقبل ما تدخل نهاية مشاف امه كده بقى بيبكي، لكن خرج باختبار انه رغم اللي امه هي فيه متمسكة باسم المسيح وبتقول لابنها تتمسك بالمسيح وبالإيمان دي. فبيقول إذا كان المسيح بيتحب رغم الظروف اللي عايشة فيه أمي، فمن المؤكد إنه الإله الحقيقي والمخلص الحقيقي. كان سنه 11 سنة. وإذا كانت المسيحية ما لهاش أي براهين على صحتها، يكفيني إن أمي مؤمنة بالمسيحية عشان أنا أبقى مسيحي، ده يكفيني. بقول في المدرسة كان ابني تلميذ مثالي، فكوفة طبعا مدارس شيوعية